أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا أحدًا، فردًا صمدًا، حيًّا قيومًا، لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عند اكتمال شهر رمضان في 15 من الشهر الفضيل اكتمل بدر آل محمد حيث ولد الإمام الحسن صلوات الله تعالى عليه. الذي عرف عنه النبي الأكرم بما ورد عنه قائلا: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. في حياة الإمام الحسن محطة أساسية غلبت في إشكاليتها على بقية محطاته، ألا وهي صلحه مع معاوية. هذا الصلح الذي جاء بعد أمور كثيرة متلاحقة حصلت، وبعد بيئة عانى منها قبل الإمام الحسن أبوه أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، الذي عبر عن هذه البيئة، عن المجتمع الكوفي الذي حوله قائلا: ذهب والله أولو النهى والفضل والتقى، الذين كانوا يقولون فيصدقون، ويدعون فيجيبون، ويلقون عدوهم فيصبرون. ثم يكمل أمير المؤمنين عليه السلام: وبقيت لي حثالة قوم لا يتعظون بموعظة ولا يفكرون في عاقبة. هذا هو المجتمع الذي عايشه الإمام الحسن عليه السلام، هو المجتمع الذي قال له أمير المؤمنين: يا أهل الكوفة، كلما سمعتم بجمع من أهل الشام أظلكم، انجحر كل امرئ منكم في بيته وأغلق عليه بابه انجحار الضب في جحره، ماذا منيت به منكم؟ عمي لا يبصرون، وبكم لا ينطقون، وصم لا يسمعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الوضع جاءت إمامة الإمام الحسن عليه السلام. حتى في أول بيعته جاءه الخوارج يشترطون في البيعة شرطهم، وهو حرب أهل الشام، ولم يقبل الإمام إلا أن يبايعوه على السمع وعلى الطاعة. ماذا كان أمام الإمام الحسن عليه السلام من خيارات ومن خطوات؟ كان عنده في الاحتمالات ثلاثة خيارات، ثلاث خطوات، أو أحد هذه الخيارات. الأول هو القتال حتى النصر، الثاني هو القتال حتى الشهادة مثل كربلاء، الثالث الصلح. هذه الخيارات على مستوى الاحتمالات المطروحة. الإمام الحسن عليه السلام الذي عمل له منذ أن استلم الإمامة هو الخيار الأول، القتال حتى النصر، لأننا نؤمن في منظومتنا الفكرية بأن هدف الأمة هو النصر، الشهادة هي هدف للفرد وليس هدفا للأمة، هدف المجتمع هو النصر. فلذلك عمل الإمام الحسن عليه السلام على تحقيق النصر، زاد المقاتلة 100 100، زاد من راتب الجيش ليحثهم على البقاء وعلى التحرك، هدد معاوية بالحرب، أرسل إليه: وإن أنت أبيت إلا التمادي في غيك سرت إليك بالمسلمين فحاكمتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ثالثا، جمع 20,000 على وقت الإمام الحسن عليه السلام، جمع 20,000 هو جمع كثير في تلك الظروف، استطاع بجهد كبير أن يجمع 20,000، وضع على رأس معسكر من المعسكرات الأساسية للإمام الحسن عليه السلام، وضع أحد الشخصيات أو إحدى الشخصيات المرموقة، وهو ابن عمه عبيد الله ابن العباس، خيو لعبد الله ابن العباس حتى واحد ما يشتبه. عبيد الله ابن العباس، تصوروا هذا الرجل كان هاشميا بالبداية، يعني إذا بده يتقدم بالحرب مع معاوية هو هاشمي وذاك أموي. اثنين، على المستوى الإيماني كان شخصية من الشخصيات المعروفة من بني هاشم. ثالثا، هو من عوائل الشهداء، معاوية قتل ولديه، هو من عوائل أب لشهيدين مش لشهيد، ومعروف بخبرته على المستوى العسكري والإداري، وضعه على رأس معسكر الأساس في حربه على الإمام، في حربه على معاوية، فكان على رأس 12,000 من أصل 20,000، ووضع نائبا هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. الذي واجه الإمام الحسن عليه السلام في خطوة تحقيق النصر، أولا المعادلة العددية، جيش معاوية كان 60,000، جيش الإمام الحسن كان 20,000، بس المعادلة العددية عندنا ليست هي الأساس، في حروب النبي صلى الله عليه وآله لم تكن هي الأساس، وأيضا إلى يومنا هذا هي ليست الأساس. نحن في حرب تموز عرفنا أن العدد ليس هو الأساس، الأساس هو الروحية التي يحملها المقاتلون، والتي يحملها أولئك الذين يستمدون نصر الله قبل أن يعتمدوا على أسلحتهم وعلى تدريبهم. اثنين، المشكلة الأساسية التي حدثت هي خيانة عبيد الله بن العباس، وهذا علينا أن نقرأه جيدا وأن نعيده إلى أذهاننا جيدا وأن نكرره جيدا. ما هو الذي يجعل شخصية مثل عبيد الله ابن العباس يفر، يخون الإمام الحسن، يخون الإمام المعصوم، هو يعرفه من هو، هو ابن عمه، هو أخ عبد الله ابن العباس، هو ابن العباس بن أبي طالب، هو ابن العباس بن عبد المطلب، عباس عم النبي صلى الله عليه وآله، هو شخصية معروفة من بني هاشم، يعرف الإمام الحسن جيدا من ناحية، من ناحية ثانية في ثأر بينه وبين معاوية، معاوية قتل له بواسطة بصر بن أرطأة، قتل له شابين. ثالثا، هو في العمر ليس شابا صغيرا تفتح له الدنيا في مطلع شبابه، هو من الجيل الثاني وليس من الجيل الأول. ما الذي جعل عبيد الله ينحني أمام معاوية؟ معاوية صحيح أنه أرسل له أنه الحسن في النهاية سيصالح فكن متبوعا ولا تكن تابعا، بحد تعبير معاوية. صحيح أنه أرسل له 1,000,000 درهم، مبلغ مالي ضخم، ولكن في مشكلة أساسية جعلت عبيد الله ابن العباس ينهزم يفر، ليس وحده، هن 12,000 كانوا بالمعسكر، فر مع 8,000. يعني بعد فراره بتحكي ب 68,000 لمعاوية و 12,000 للإمام الحسن عليه السلام على حسب ما نص التاريخ. يعني في بعض المؤرخين يحسبوا 8,000 راعوا عند معاوية، مش 8,000 وقفوا بالحياد. ما الذي حدث لهذا الرجل؟ السبب الأساس إذا حللنا شخصيته هو يرجع إلى القضية الأساسية التي يعاني منها اليهود، هي الحرص على الدنيا، هي الخوف من الموت، هي التمسك بهذه الدنيا، هي أنه لم يربي نفسه تربية يستطيع من خلالها أن يقف في المحنة، أن يقف للدفاع عن الحق حتى لو كلفه ذلك ما كلف. هذه الشخصية لابد أن نعتبر منها جميعا، أن نعتبر منها حتى لو كنا قد تقدمنا في الإيمان وتقدمنا في الجهاد وكنا من المعروفين ومن الشخصيات المعروفة. وهذه برسم كل من يفكر في دائرة العمالة. هذا شخصية، هي شخصية تعاملت مع عدو الإمام الحسن عليه السلام نتيجة الحرص على الدنيا، نتيجة الخوف من الموت، وهو ما يدعو، قد يدعو البعض إلى أن يخرج عن الحق لأنه يخاف على نفسه من الموت. هذه بلا تربية، تحتاج لتربية خاصة، وهي التربية التي نكررها دائما حينما نتحدث عن اليهود في سورة الجمعة، وهي أن اليهود لو كانوا على حق لتمنوا الموت، لو كانوا على حق لما خافوا من لقاء الله. في شهر رمضان حينما نجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى في أسحار شهر رمضان ونجد لذة الأنس والعشق بين يدي الله في تلك الأسحار والمناجات والدعاء وقراءة القرآن، علينا أن نتعلم من ذلك كيف يكون الله معنا وأنيسنا في المحنة، أن نتمسك بالله في المحنة، أن نتمسك بالله حين الاستحقاق مش حين الدعاء مش حين النصر. هذه المشكلة الأساسية التي عانى منها الإمام الحسن عليه السلام، الخيانة، خيانة الخاصة، خيانة من كانوا قريبين منه. ثالثا دهاء معاوية، شيطنة معاوية. معاوية نشر بين الجيش من هو نائب لعبد الله لعبيد الله بن عباس، هو قيس بن سعد، نشر شائعة تقول بأن قيس بن سعد وهو القائد الثاني قد قتل. تصوروا هاي الشائعة أخذت تنتشر بين صفوف الجيش إلى أن انفرط عقد الجيش وجاءوا إلى خيمة الإمام الحسن وأخذوا البساط الذي كان يجلس عليه. تصوروا شائعة، مجتمع لا يتثبت، والشائعة الكل معرض لها. لذلك أمرنا الإسلام أن نتثبت عند أي موضوع، لا سيما في المواضيع الحساسة. فتبينوا، هذا التعليم الإلهي، فتبينوا، أن يتثبت الإنسان، أن لا يتسرع، أن لا يخطو أي خطوة بدون هذا التثبت. هذا الجيش ما كان عنده وعي فلم يتثبت فانفرط عقده. إضافة إلى ذلك ورابعا، معاوية أرسل إلى عدة أشخاص لاغتيال الإمام الحسن عليه السلام، وفعلا التم الإمام الحسن بدرع وجاءه سهم وهو يصلي قانت، محاولة اغتيال. تصوروا أنه حتى الإمام لما كان عم بيصلي أنه مستوى الحماية منه مستوى مرموق، أنه هو عم بيصلي عادة. القرآن الكريم تحدث مع النبي صلى الله عليه وآله أنه ما تصلوا كلكم، خلوا ناس حماية وخلوا النبي يصلي مع بعض الناس والباقي حماية. حتى مستوى الحماية لم يكن مرموقا. عدم كونه في وضعية جيدة هو الخرق الداخلي، هو الخرق الداخلي مشكلة، لأنها لم تكن من الخارج، كل المشكلة من الخارج، وإنما كانت أيضا من الداخل. هو جيش غير متماسك، وهذا أيضا درس بالنسبة للتحصين وبالنسبة للوحدة. طبعا إذا نحن نظرنا إلى هذه الأمور الأساسية التي هي عبارة عن العدد، اثنين عبارة عن خيانة بعض القادة، ثلاثة عبارة عن الشائعة، أربعة عبارة عن محاولة اغتيال الإمام الحسن عليه السلام، ليس فقط في الصلاة بل أيضا مرة ثانية كان الإمام الحسن عليه السلام على فرسه أو بغلته، فجاءه أحدهم وطعنه بالسيف، فجاءت الضربة على فخذه وقال له أشركت كما أشرك أبوك، وهو ما يقوله الخوارج. هذه الأمور الأساسية تعلم منها مجتمعنا. نحن إذا قارنا، ونحن ما زلنا نعيش أجواء حرب 33، حرب تموز، إنه مجتمعنا لم يكن عنده العدد الكثير أو العدد الذي يمكن أن يقارن بالعدد أو بعدد الجيش الإسرائيلي. يعني إذا ما نعمل نوع من المقارنة بين المقاتلين المجاهدين وبين الجيش الإسرائيلي، كان كل واحد من شباب المقاومة الإسلامية قباله حوالي 35 جندي إسرائيلي، كل واحد كان ضرب 35، هذا العدد المقاتلين. يعني وقت النبي صلى الله عليه وآله لما يقول له أنه الواحد بعشرة، العشرة بمئة، ثم لما يرى الله تعالى فيهم ضعفة بيقول الواحد باثنين، بحرب تموز كان الواحد بعشرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اثنين، كان في تماسك في المقاومة. ثالثا، كان في تماسك بمجتمع المقاومة. لم يحصل في مجتمع مقاومة خروقات في حرب تموز حتى يحصل ما يحصل، بل كان كل واحد من مجتمع المقاومة كان خفيرا، وإلا لأصبحت الصورة صورة ثانية في حرب تموز. الإمام الحسن عليه السلام واجه هذه الأمور، إضافة إلى بعض شيطنة معاوية الأخرى حينما جاء الوفد الشامي إلى الإمام الحسن، وهناك عرض الوفد الشامي على الإمام الحسن بعض الأمور لصالح معاوية، فما كان من الإمام إلا أن وعظ هذا الوفد، بس ضمن شيطنة معاوية طلع الوفد وقالوا إن الله قد حقنا بابن رسول الله الدماء وسكن به الفتنة وأجاب إلى الصلح. وأيضا هذا عمل اهتزاز المجتمع، منه واعي. هذه خليها ببالنا، إنه إذا صار في عنا شيء حدث مش كل خبر واحد بيسمعه بيبني عليه، هاي خليها ببالنا، مش ما كل واحد هلا يسمع شي قناة تلفزيونية إذاعة يسمع خبر بيبني عليه بينهز، لأنه يوجد مطابخ لصناعة الأخبار. هذا مطبخ، هذا مطبخ قديم، والآن يوجد الكثير من المطابخ الحديثة لصناعة الأخبار والحديث عن ما يجري. الإمام الحسن عليه السلام عاش في وسط هذا الجيش وهذا المجتمع، مجتمع فيه جواسيس لمعاوية، مجتمع فيه خوارج يكفرون الإمام الحسن، محاولة الاغتيال الثاني كانت من الخوارج، مجتمع فيه شكاكون متأثرون بدعوة الخوارج، مجتمع فيه جنود المنتصر، هم مع كل من ينتصر بغض النظر عن نوعية المنتصر. وإضافة إلى هذه الأصناف الأربعة فيه أصحاب الإمام الحسن وهم كانوا قلة. في هذا الظرف كان من المتوقع في السياسة أن لا يعرض معاوية الصلح، كان المتوقع في السياسة أن يصر معاوية على الحرب وينهي قضية الإمام الحسن وإمامة أهل البيت، وهو التصرف الذي لو فعله معاوية لوجد أن الظروف على المستوى المادي بدون تدخلات إلهية مؤاتية. هو كان يستطيع أن يقتل الإمام الحسن ويقتل الإمام الحسين سلام الله تعالى عليهما وأن ينهي قضية الإمام، كان يستطيع على المستوى المادي أن يفعل ذلك. بس كان عنده معاوية مشكلة، معاوية كان يريد أن يفعل ذلك بس بده يكون الحق على الإمام الحسن مش حق عليه، كان بده يفعل ذلك بس بده تبرير لما يفعله. لذلك هو عرض الصلح وهو مقتنع أن الإمام الحسن سيرفض الصلح، ليقول هو قتل نفسه وهو جنى على أهل بيته وهو الذي أصر على الحرب وهو لم يقبل من الصلح وقد دعوته إليه. لذلك الطريقة التي قام بها معاوية هي طريقة مفتوحة جدا، أرسل إليه الرسالة أو سند الصلح، ختمه معاوية من أسفل من دون أي كتابة، في بس ممكن المقدمة أنه تصالحا على فراغ، امضي ما شئت وأنا قد وقعت، لأنه لم يكن في باله أن الإمام الحسن سيصالح. هكذا الذي هذا الذي حدث. وكان أيضا معاوية يفكر في مسألة أساسية، هي أنه كان يريد الشرعية، لأنه قال إذا حدث الصلح تنتقل الخلافة بشكل شرعي حتى يقوم على شيء شرعي. ولكن إذا نظرنا إلى الأمور نجد أن معاوية تفاجأ في كيفية الصلح، وثانيا لم يعطى التشريع تاريخيا ولا حاضرا إذا استثنينا الشواذ لمعاوية، حتى من قبل جماعته الأساسيين سعد بن أبي وقاص، هذا من يعني الجبهة الأخرى من جبهة التي مع معاوية، دخل إلى معاوية يعني معه بالإطار العام يعني ليس من جبهة الإمامة، دخل على معاوية قال السلام عليك أيها الملك، فضحك معاوية قال ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت يا أمير المؤمنين، هو بده كلمة يا أمير المؤمنين، قال أتقولها جذلانا ضاحكا والله ما أحب أني وليتها بما وليتها به، وآخر شيء هذا غصب. قال ابن عباس لأبي موسى الأشعري في كلام طويل وليس في معاوية خصلة تقربه من الخلافة أي الشرعية، قال أبو هريرة الخلافة بالمدينة والملك بالشام، ما كان يعترف أن الخلافة هي في الشام وإنما الخلافة هي بالمدينة عند الإمام الحسن، لأن الإمام الحسن عليه السلام وقتها كان يسكن في المدينة. الإمام الحسن أمام هذا الوضع ما الذي اختاره؟ حاول في البداية أن يخطو بخطوة القتال إلى آخر نفس، وهو الذي قال والله لو وجدت أنصارا لقاتلت معاوية ليلي ونهاري، وما يوضح الموقف ويجلي الصورة خطاب الإمام الحسن عليه السلام في جيشه، قال لجيشه ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر، لما جاب له ورقة الصلح أو سند الصلح، ليس فيه عز ولا نصفة، فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل بضب السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناها وأخذنا لكم الرضا، فناداه القوم من كل جانب من دون استثناء البقية البقية. هذا وضع الجيش، ما حدا قال أقاتل، ما حدا قال حرب، ما حدا قال نصمت، كلهم قالوا البقية البقية. شو بقي عند الإمام؟ بيع عند الإمام أحد خيارين، الخيار الأول هو الاستشهاد، والخيار الثاني هو الصلح. أما الاستشهاد فمن الواضح في عقيدتنا، في تربيتنا الإسلامية، في منظومتنا الدينية، أن الشهادة لا يمكن أن يحققها الإنسان بمجرد أن يقتل. ليس كل قتيل هو شهيد، وإنما الشهيد هو الذي يستشهد من أجل قضية يحقق من خلالها الهدف الأساس. وإلا في التاريخ يوجد من قتل وكانوا من كبار القوم. عثمان بن عفان قتل، سامعين بيقولوا الشهيد عثمان بن عفان؟ تصوروا عثمان بن عفان كان الحاكم وقتل ولا يقال له الشهيد، بينما جون العبد في كربلاء هو من أعظم شهداء التاريخ. اللهم صل على محمد. لأن الشهادة تحتاج لقضية، الشهادة لابد من دراستها من أجل قضية، حينها يسلك الإنسان الشهادة ويصل إلى الشهادة. وقتها تعريض الإمام الحسن لنفسه للشهادة معناه إثناء أهل البيت، بعكس قضية الشهادة معناه ذهاب القضية، مش معناه أن يزود القضية بشعلة البقاء، بل هو يطفئ القضية. لذلك كان الخيار هو خيار الصلح الذي عبر عنه الإمام الحسن بقوله لحجر بن عدي: وما فعلت ما فعلت إلا إبقاء عليك، لأنه كان من الصفوة، لأنه كان سيقتل كل أصحابه الأساسيين. وقال لشيعته: ما تدرون ما عملت، والله للذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس. وقال عليه السلام: ما أردت بمصالحة معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل. في تصريحات واضحة إنه إما الصلح وإما الإفناء، ومع ذلك الإمام الحسن وضع بنودا في الصلح. هذه البنود نص عليها التاريخ بالتالي: تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسيرة الخلفاء الصالحين، أن يكون الأمر للحسن عليه السلام من بعده، فإذا حدث به حدث فلأخيه الحسين وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد. 3. أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوط عليه بالصلاة، وأن لا يذكر عليا إلا بالخير. 4. استثناء ما في بيت مال الكوفة، كان فيه 5 ملايين درهم، فلا يسلمه، وعلى معاوية أن يحمل الحسين سنويا 2 مليوني درهم. 5. تكفل عوائل شهداء الجمل وصفين. 6. أمن الناس وعدم ملاحقتهم. لا يمكن واحد يسأل سؤال إنه الإمام الحسن عليه السلام، كما السؤال يأتي بالنسبة للإمام عليه السلام، ما كان في يدخل باللعبة السياسية ويمكن من خلال اللعبة السياسية أن يحقق أمورا أخرى ونتائج خاصة؟ وهذا يقال في سياسة الإمام علي عليه السلام، أنه ما كان في الإمام علي عليه السلام في حربه مع معاوية أن يستعمل بعض الأساليب السياسية التي نعهدها عادة في هذا المجتمع وفي ظروفنا. لو أن الإمام علي عليه السلام أو الإمام الحسن عليه السلام أو أحد الأئمة لو دخلوا هذا المدخل لما كانوا هم. الإمام علي عليه السلام كان يعبر عما يفعل معاوية بأنها شيطنة مش ذكاء، هذه الأمور من الشيطنة. والأئمة عليهم السلام إنما وصلوا إلينا لأنهم بتلك القداسة والنزاهة والصفاء. صلي على محمد. أما في الطرف الآخر في المشكلة الأساسية في المجتمع فيمكن أن تلخص بأمر أساس، وهي أن هذا المجتمع قبل الصلح حتى بعد الصلح كان عنده مشكلة استطاع الشيعة أن يتجاوزوها بعد ذلك، حتى تعرف نحن كيف وصلنا لما وصلنا إليه. شوفوا كيف كان الأمر في التاريخ. هاي المشكلة الأساسية كانت هي عدم التسليم للقائد. ما كانوا مسلمين. لو كانوا مسلمين للقائد، لو كان فيهم المقداد، ومن مثل المقداد الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله في معركة بدر: لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل قال له: اذهب أنت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون. وأخذ الأصحاب ينشدون: ولو خط بنا البحر لخضناه معك. ما كان فيه هؤلاء الأصحاب. حتى بعد الصلح واحد بيجي عند الإمام الحسن عليه السلام بيقول له: لما صالحت معاوية وقد علمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ؟ هذا من جماعة الإمام الحسن. بيقول له الإمام الحسن: يا أبا سعيد، ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه وإماما عليهم بعد أبي؟ قال: بلى. قال عليه السلام: ألست الذي قال رسول الله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قال: بلى. قال: فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا إمام إذا قعدت، لولا ما أتيت ما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. المشكلة كانت أنهم لم يسلموا للإمام. وسر عزنا وكرامتنا اليوم هو أننا نطيع الولي الذي يمثل نيابة وخلافة الإمام. سر عزتنا وانتصارنا وما نعيش به في هذا الوقت الحالك وفي هذه الظروف الصعبة هو أن مجتمعنا توحد في ظل قيادة لنائب الإمام المهدي الإمام الخامنئي دام ظله. وهو الذي كان له هذه الآثار الطيبة التي نعيشها اليوم، وهو ما نتشبث به حينما نقرأ سيرة ذلك المجتمع الذي عانى فيه معانا إمامنا الحسن. وحينما نؤكد ذلك فينا نكون قد أحيينا ذكر الإمام الحسن أفضل أحياء يحبه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.